أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد انتهى من بحث الكليات الخمسة وما يرتبط بها، ووصل الحديث فعلا إلى الباب الثالث، وهو الباب الأخير في باب التصورات من الجزء الأول، وهو الباب الخاص بالمعرف والتسمية. وفي مقدمة هذا الباب ذكر المصنف مباحث قد يعبر عنها ماذا بمبحث أمهات المطالب هكذا، باعتبار أنها مطالب عامة هكذا قد يعتذر عن هذه التسمية. يقول: في مطلب ما وأي وهل ولما؟ قال: إذا اعترضتك لفظة من أي لغة كانت، أي لغة يعني أي لغة يتعامل بها الإنسان. الإنسان عادة عندما يسمع كلمة لا يعرف معناها، فالإنسان يمر بمراحل. إذا كانت الكلمة يسمعها لأول مرة، فلا بد أولا أن يفهم ما هو المقصود من هذه الكلمة. فالبعض من هذه المراحل يطلب به العلم التصوري، والبعض منها قد يطلب فيه ماذا العلم التصوري بحسب طبيعة المسموع. فيقول: لا بد لك من اجتيازها لتحصيل المعرفة، لأن الإنسان إذا بقي أمام ما يجهل من دون أن يتساءل ويعرض ما يدور في ذهنه من تساؤلات، فإنه يبقى على ماذا؟ على ما هو عليه، يعني على جهله. في بعضها يطلب العلم التصوري، وفي بعضها الآخر العلم التصوري، حسب طبيعة المعلومات. هل هي مرتبطة بمعرفة شيء كمفهوم أو لا مرتبطة بثبوت شيء لشيء اللي هي عبر عنها بالأحكام. المرحلة الأولى هو أن يطلب الإنسان تصور معنى اللفظ. إذا سمع الإنسان لفظاً من الألفاظ، فيريد أولاً إلى أن يتصور معنى اللفظ، ما هو المقصود من هذا اللفظ، ولو كان ذلك التصور تصوراً إجمالياً، يعني من دخول الدخول ماذا في تفاصيل ماهيته وحقيقته. إذا سمع كلمة لا يعرف معناها، مجرد أن يعرف معنى كلمة كذا خلاص، هذا المعنى إجمالي، مع ذلك في هذه المرحلة هكذا يكتفى به. قال: فتسأل عنه سؤالا لغويا صرفا. إذا سمعت كلمة، مثلا سمعت سعدانة، واحد سمع بكلمة سعدان، أو كلمة مثلا لم يعرف معناها، مثلا سمع بكلمة غضنفر، أو سمع بكلمة مثلا سميدة، أو ما كان سمع ذلك من الكلمات، الإنسان ما سامع بها، سمع أول شيء يذهب إليه وهو يعرف ما معنى هذه الكلمة، معنى جمال سؤال لغوي، ما معنى هذه الكلمة أو ما هذه الكلمة. إذا لم تكن تدري لأي معنى من المعاني قد وضعت، طبعا هذا إذا كان الإنسان لا يعرف معناها، إلى أين يذهب في البحث عن معنى؟ والجواب عن مثل هذا السؤال: يقع بلفظ آخر يدل على ذلك المعنى. الآن عندما يسأل الإنسان عن معنى كلمة لا يعرف معناها، الجواب سيكون ربما بكلمة واحدة. عندما تقول له: ما السعدان؟ يقول لك: شجرة. تعرف معنى شجرة؟ طبعا لابد، شجرة، خلص تعرف أن معنى السعدانة شجر من الأشجار. يكتفي الإنسان بهذا المقدار؟ نعم، قد يكتفي الإنسان بهذا المقدار. هذه معرفة إجمالية بهذه المفردة. كما إذا سألت عن معنى كلمة غضنفر فيجاب ماذا؟ أسد. وعن معنى سميدع فيجاب سيد، وهكذا. ويسمى ها مثل هذا الجواب التعريف اللفظي. أين يوجد هذا التعريف اللفظي؟ يقول في قواميس اللغة، أي معجم لغوي تجد الكلمات هناك هي ماذا؟ هي تعريفات لفظية. وقواميس اللغة هي المتعهدة بالتعاريف اللفظية. إذا كان عند الإنسان معرفة بهذا الشيء إجمالا، بعد ذلك ماذا؟ يسأل عن طبيعته، عن تفاصيله. يقول وإذا تصورت معنى اللفظ إجمالا فزعت نفسك إلى المرحلة الثانية، وهو إذ تطلب تصور ماهية المعنى، أي تطلب تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا، باعتبار أنه إذا قيل لك مثلا عن السعدان شجرة، هي تريد أن تعرف هل هي شجرة مثمرة، هل هي شجرة سامة، هل هي شجرة ضارة، أي هل هي من ذوات الأوراق أو ليست من ذوات الثمار أو ليست من ذوات الثمار، وهكذا. هل هي في الصحراء، هل هي في غير مكان، وهكذا. قال لتمييزه عن غيره في الذهن تمييزا تاما، فتسأل عنه بكلمة ما، فتقول ما هو، وتسمى، وهذه ما تسمى الشارحة. لماذا الشارحة؟ يقول لأنها تشرح، لأن هذا الاسم أنت تسأل عنه قد يكون موجودا، قد لا يكون موجودا، قد تعلم بوجوده، قد لا تعلم بوجوده. إذا كنت تعلم بوجوده فأنت لا تسأل عن معنى الاسم، بل تسأل عن ماذا؟ عن حقيقة الشيء. إذا كان موجودا كان له سمى حقيقة. أما إذا كنت تسأل عن معنى الاسم فأنت ماذا؟ تسأل عنه ماذا؟ بما الشارع. فأنت تسأل عنه عن معنى اللفظ بغض النظر عن كونه موجودا أو غير موجود. يقول وهذه ما تسمى الشارحة، لأنها يسأل بها عن شرح معنى اللفظ، والجواب عنه يسمى شرح الاسم، وبتعبير آخر التعريف الاسمي. ذاك يسمى تعريف لفظي، إبدال لفظ بلفظ آخر، هذا يسمى ماذا؟ التعريف الاسمي، يعني تشرح ما هو المقصود من الاسم. طبعا الإنسان إذا سأل عن تعريف الاسم يقول والأصل في الجواب أن يقع بجنس المعنى وفصله القريبين معا، يعني عبر عنه ماذا؟ بالحد التام كما سيأتي. ويسمى الحد التام بالاسم. لماذا حد تام اسمي؟ لأنه أنت تسأل عن الاسم من دون أن تعلم أنه موجود أو غير موجود، فأنت لا تسأل عن حقيقة. فيمكن أن تكون لو كان عندك علم بكونه حقيقة من الحقائق لكان ذلك تعريفا تاما حقيقيا، هذا تعريف تام ولكنه تعريف اسمي، مع أنه لا فرق من حيث المحتوى، لا فرق بين التعريف التام الاسمي وبين التعريف التام الحقيقي من حيث الأدوات، يعني استعمال الجنس والفصل القريب، لا فرق. لكن الفرق أنك إذا سألت قبل العلم بوجود الشيء فهذا تعريف تام اسمي، وإذا سألت بعد العلم بوجود الشيء فهذا تعريف تام، لأنك في المرة الأولى تعرف ماذا؟ اسما تعريفا تاما، وفي المرة الثانية تعرف ماذا؟ حقيقة تعلم بوجودها، حقيقة تعريفا تاما، هذا هو الفرق. ولذلك يكون الفرق ماذا؟ ويكون الفرق ماذا؟ فرقا اعتباريا. لذلك قال ويسمى الحد التام الاسمي، ويصح ان يجاب. طلعت النتيجه، قد يقول البعض انه الصحيح في الجواب أن يقع بكذا، ولكن هل هذا الجواب هو جواب لازم بمعنى أنه لا يصح الجواب بغيره؟ لا، قد يجاب به إذا كان الإنسان يريد أن يجيب جوابا تاما منطقيا تاما، ولكنه هل يمكنه أن يجيب بشيء آخر؟ لا مانع من ذلك. قال: ويصح أن يجاب بالفصل وحده أو بالخاصة وحدها أو بأحدهما منضما إلى الجنس البعيد أو الخاصة منضمة إلى الجنس القريب. فصل وحده أو الخاصة وحدها، إما منضما إلى الفصل البعيد أو ماذا؟ الفصل القريب، أو عفوا الجنس البعيد أو الجنس القريب. وتسمى، بس هذه في الأجوبة بناء على هذا تعددت، نقول نعم، نقول النتيجة إذا تعددت وجاز التعريف بها فلكل واحد من هذه الأجوبة مصطلح خاص، اسم خاص، مصطلح منطقي، فلا يمكن أن يسمى أو يصطلح على التعريف بالجنس والفصل القريبين ما يقال ماذا؟ ما يقال على الجنس البعيد والخاصة، أو الجنس البعيد والفصل القريب، أو الخاصة وحدها، أو الفصل القريب وحده، أو الخاصة والفصل والجنس القريب. لا، إذن فكل واحد من هذه الأجوبة المتعددة، كل واحد من هذه الأجوبة المتعددة له اسم خاص يختلف فيه عن بقية الإجابات. قال: وتسمى هذه الأجوبة تارة بالحد الناقص وأخرى بالرسم الناقص أو التام، ولكن توصف جميعاً بالاسم. طبعاً بعد ذلك يأتينا في بحث التعريف تفاصيل كل هذا، الأول الثاني الثالث الرابع. لماذا توصف بالاسم؟ لأنها سؤال عن الاسم ليس سؤال عن حقيقة. ما دام السؤال عن الاسم فالتعريف ماذا؟ اسمي. هكذا يقول المصنف: ولو فرض، حتى هذا افتراض، أن المسؤول أجاب خطأ، بس المسؤول، نفترض المسؤول الذي توجه إليه السؤال أجاب خطأ، ماذا أجاب؟ أجاب بالجنس القريب، بس أنا عندنا جنس قريب وفصل قريب، هذا واحد من التعاريف الأربعة، وعندنا فصل وعندنا خاصة وعندنا فصل مع جنس بعيد وعندنا خاصة مع جنس قريب. يقول المصنف: قد يأتي شخص ويجيب على خلاف العادة أو على خلاف المصطلح المنطقي الذي يجاب فيه إما بالنوع الأول أو بالثاني أو بالثالث أو بالرابع، فيجيب ماذا؟ بالجنس القريب وحده. فعندما يسأل ما هو الأسد، ماذا يقال؟ ماذا يقول؟ حيوان. ما هو الغضنفر؟ أسد. ما هو الأسد؟ حيوان. الحيوان هو جنس ماذا؟ قريب للأسد، ولكنه ليس داخلا في الحد التام ولا في الحد الناقص ولا في الرسم التام ولا في الرسم الناقص. فهل إذا أخطأ المسؤول في الجواب، إذا أخطأ المسؤول في الجواب يكتفى بجوابه حتى وإن كان خطأ؟ الجواب كلا. لماذا لا يكتفى بالجواب الخطأ عن الجواب الصحيح؟ نقول: لما حدد المناطق الأجوبة في التعريف بهذه الأجوبة الأربعة كانوا يريدون أن يقولوا بأن لكل واحد من هذه الأجوبة دور، إما في التمييز الذاتي وإما ماذا؟ في التمييز العرضي. وكل جواب لا يندرج تحت واحد من هذه الأجوبة الأربع لا يمكن أن ينتج تمييزا ذاتيا أو تمييزا عرضيا. فإذا سألني سائل عن الأسد فقلت له ماذا؟ حيوان. هذه كلمة حيوان حالة مشتركة، شيء مشترك بينه وبين غيره. ما الذي أتيت به ليميز الأسد عن غيره من المشاركات في الحيوانية؟ هل حيوانية الأسد تختلف عن حيوانية القرد؟ لا، هذه حيوانية وتلك حيوانية. فيذلك يقول ولو فرض أن المسؤول أجاب خطأ بالجنس القريب وحده، تقول له ما الأسد؟ يقول لك ماذا؟ أو ما هو الأسد؟ تقول له ما؟ حيوان. يقول كما لو قال شجرة، تقول له ما النخلة؟ يقول لك شجرة. النخلة شجرة، هذا جواب نافع، جواب كلمة. قال فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب، واضح؟ لأن هذا الجواب ليس فيه تمييز ذاتي عن الماهيات التي تشترك مع النخلة في الشجرية، كما أن جواب الإنسان الذي يسأل عن الأسد ويجيب بأنه حيوان هذا ليس جواب فيه تمييز ذاتي أو عرضي عن الماهيات التي تشترك مع الأسد في الحيوانية. فهذه حيوانية كتلك الحيوان، بل الحيوانية حالة مشتركة، شيء مشترك بين الأسد وبين القرد وبين الطير وبين غيره من بل حتى معهم على الإنسان. لذلك يقول فإن السائل لا يقنع بهذا الجواب وتتوجه نفسه إلى السؤال عن مميزاتها عن غيرها. بعد لا يتوقف، هل ينقطع السؤال إذا قيل عن النخلة شجرة؟ كلا، تقول أي شجرة هي في ذاتها؟ فيقول أية شجرة هي في ذاتها أو أية شجرة هي في خاصتها؟ الشجر كثير، فيقع الجواب عن الأول بالفصل وحده. في ذاتها يعني يحتاج إلى مميز ذاتي، في خاصتها يعني مميز عرضي. فيقول مثلا مثمرة التمر، هاي مثمرة التمر. وعن الثاني، عن السؤال الثاني بالخاصة، فيقال ذات السعف، الشجرة النخلة شجرة من ذوات السعف مثلا، هذه من خصوصياته. يقول وهذا هو موقع السؤال بكلمة أي وجوابها الفصل أو الخاصة. هذا الجواب سبب هذه موضع. قال وإذا حصل لك العلم، هسه بعد لو أنه حصل عندك العلم بشرح المعنى، عرفت المعنى، تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة. هسه هذا الشيء الذي أسأل عنه بعد أن عرفت ما هو وعرفت معناه، بعد ذلك أبحث عن وجوده، أبحث عن وجوده. قال وهي طلب التصديق بوجود الشيء، فتسأل عنه بهل، وتسمى هل البسيطة. فتقول هل وجد كذا أو هل هو موجود، موجود أو ليس بموجود. هذا الذي عرفت معناه موجود أو ليس بموجود، هل وجد أو لم يوجد، هكذا. وتسمى ماذا؟ وتسمى هل البسيطة. طبعا سيأتي في قبالها هل المركب. البسيطة يسأل بها عن نفس وجود الشيء، موجود أو لا، بسيط. المركبة لا، يسأل فيها عن ثبوت صفة لموجود، سمى مركب. سيأتي أيضا كلام فيها. قال ما الحقيقية؟ المصنف هنا أراد أن يبين قضية، وهي أن المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، لما واحد يطلب معنى الشيء أو يطلب ماذا؟ تفصيل معنى الشيء، معنى وتفصيل المعنى، يقول هذه المرحلة الثانية والثالثة ليستا منضبطتين. بعض الناس على خلاف العادة قد يقدم السؤال عن التفاصيل قبل، أحيانا هكذا يحصل، فيقول يعني إحنا أحيانا نسأل عن وجود الشيء وأحيانا نسأل عن معناه، معنى الشيء وعن وجود الشيء. فيقول إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة يتعاقبان في التقدم والتأخر، فقد تتقدم الثانية كما هو الترتيب الطبيعي على حسب ما رتبناهما، وهو الترتيب الذي يقتضيه الطبع. الإنسان يسأل عن معنى الشيء ثم بعد ذلك يسأل وجد أو لم يوجد، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر، أو عفوا وقد تتقدم الثالثة، لا تتقدم الثانية. لماذا؟ لأنه أحيانا الإنسان ماذا يكون عنده؟ يكون عنده علم بوجود، بعد ما يسأل هل وجد أو لا يوجد، ماذا يسأل؟ يسأل عن تفصيل حقيقته، يعلم بوجود، علم أسدون، خلص أعرف الأسد، ما هو الأسد؟ هنا سؤالان، واحد يسأل عن حقيقة الأسد، ماهية الأسد، معنى تفصيل ماهية الأسد، وهو يعلم بوجوده، وواحد لا يسأل عنه ولا يدري إن كان موجودا. ما التي تستخدم للسؤال عن الشيء مع عدم العلم بوجوده تسمى الشارحة، لأنها تشرح اسم أنت لا تعرف إن كان موجودا. ونفس ما هذه إذا استعملت مع علمك بوجود الشيء، عليكم السلام ورحمة الله، مع علمك بوجود الشيء ماذا تسمى؟ ما الحقيقي. فإذا كانت سؤال عن مجرد اسم فهي تريد ماذا؟ شرحه فقط. إذا كانت تريد أن تسأل عن حقيقة فهي تريد تفصيل الحقيقة، فتسمى ما الحقيقية. إذن هذه قضية الترتيب، ما أن المرحلة الثانية عن المرحلة الثالثة، هذه قد تتقدم، ممكن واحد إذا علم شيء بشيء يكون عنده علم بوجوده خلاص. يقول وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه، أو لا أصلا ليس عالما، أو أنه على خلاف الطبع قلب القضية، بدل أن يسأل عن معنى الشيء ماذا سأل؟ لا، عن وجوده، هل هو موجود؟ قبل أن يسأل عن ما هو، ما حقيقة، ما يسأل، ما يريد يسأل ما هي تفاصيل حقيقة هذا الشيء، ماذا يسأل؟ عن هل هو موجود أو لا، هل وجد أو لم يوجد؟ ممكن إذن ليس هناك واجب ممكن يتقدم إما بسبب العلم أو لا على خلاف الطبيعة. واحد على خلاف الطبيعة بدل أن يسأل عن تفاصيل معنى اللفظ ماذا يسأل؟ هل موجود أو ليس بموجود؟ أو وجد أو لم يوجد؟ هكذا. وحينئذ هذا التفريع. وحينئذ إذا كان السائل عالما بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه، ثم إذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه ثم سأل عنه بما، فإنما هذه تسمى الحقيقية، لأنها سؤال عن حقيقة ويعلم بوجودها. والجواب عنها سواء حديثا أو لا، ما هو الفرق بين الجواب عن ما الحقيقية والجواب عن ما الشارحة؟ قل لا فرق، لا فرق. ولكن هذه قبل العلم وتلك بعد العلم، الحقيقية بعد العلم والشارحة قبل العلم. قال والجواب عنها، ترى واحد يقول أنه الجواب عن ما الحقيقية مختلف عن الجواب عن ما الشارحة، نقول لا، الجواب عنها نفس الجواب عن ما الشارحة بلا فرق بينهما. إلا ما هو فرق؟ إلا من جهة تقدم الشارحة على العلم بوجوده، يعني بوجود الشيء، وتأخر الحقيقة عنه. هنا واحد يسأل أنه ما هذا التفريق؟ لماذا تسمونه؟ تسمونها ما حقيقية؟ قال المصنف وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة. إذا كنت أعلم بوجود الشيء فأنا أسأل عن حقيقة. حقيقة ما هي الحقيقة؟ ما هي إذا كانت موجودة تسمى حقيقة. قال والحقيقة باصطلاح المناطق هي الماهية الموجودة، تسمى حقيقة. والجواب عنها طبعا هسه بين قوسين، إنه المناطق يلتزمون بهذا المصطلح، حقيقة والماهية يستلمون يلتزمون بأنه إذا عبروا عن الماهية يعني يقصدون من ذلك تلك الصورة قبل الوجود، وإذا عبروا بالحقيقة يقصدون ما الموجودة، لا لا يلتزمون مو دائم، لكن هذا مصطلح. وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة. والحقيقة باصطلاح المناطق هي الماهية الموجودة، والجواب عنها يسمى تعريفا حقيقيا. فإن قلت ما هو الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف الاسمي، نقول لا فرق، إلا التقدم والتأخر، لا فرق. وهو نفسه الذي كان يسمى، نفسه الذي كان يسمى تعريف الاسم. نسأل السائل هل تعلم بوجود ما تسأل عنه أو لا؟ إذا كان يعلم نقول له هذا تعريف حقيقي، إذا ما كان يعلم قل لا أعلم إن كان موجودا، فماذا يكون؟ تعريفا اسميا. وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود. ولذا قالوا، طبعا هذه العبارة ما أدري اسم العبارة، لعلها قال بالعبارة هذه الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية. حدود يعني تعريفات، هذا هو التعريف نفسه. وهي هذه التعريفات حدود، وهي بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية. بس. إذا كانت قبل فهي اسم، إذا كانت بعد فهي حقيقة. قال وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة، وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء، ويسمى قال المرحلة الرابعة وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء ويسأل عنه بهل أيضا. لكن هذا سؤال عن ثبوت أصل الشيء أو ثبوت صفة، جواب أن هذه سؤال عن ثبوت صفة، ولكن تسمى هذه هل المركبة في قبال هل البسيطة، لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده. والبسيطة يعني وهل البسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط، فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا هل الله موجود، وللسؤال بالمركبة هل الله الموجود مريد، إرادة صفة صفة ذاتية أو عاد هذا كلام، لكنها صفة على كل حال. إذا كان السؤال عن نفس الوجود فهي بسيطة، وإلا يعني فإن كان سؤال عن ثبوت صفة لشيء موجود ماذا تسمى؟ هل المركبة. فإذا أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة تنزع نفسك إلى المرحلة الثانية، وهو أنه كيف ثبت هذا الشيء، طلب العلة أنه كيف ثبتت هذه الصفة، وهو طلب العلة إما علة الحكم فقط أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل، يعني سواء كانت بسيطة أو مركبة، أو علة الحكم وعلة الوجود معا، لأنه حتى تعرف السبب في حصول ذلك الشيء واقعا. ويسأل لأجل كل من الغرضين بلما، بكلمة لما الاستفهامي، لما كان الله مريدا، فتقول لطلب علة الحكم لما كان الله مريدا، وتقول مثلا لطلب علة الحكم وعلة الوجود معا لما كان المغناطيس جاذبا للحديد، كما لو كنت قد سألت قبل ذلك هل المغناطيس جاذب للحديد فماذا، فأجاب المسؤول بنعم، فإن حقك أن تسأل عن العلة فتقول لما كان المغناطيس جاذبا للحديد. هذه هي المراحل الخمس التي يمر بها الإنسان في مواجهته لشيء يجهل. ثم بعد ذلك المصنف بيّن في تلخيص وتعقيب إجمال هذا الكلام، وبيّن أنه هذه هي أصول المطالب. طبعا سنبين أنه ما هو السبب في كونها أصول المطالب، باعتبار أنه ما دام يوجد عندنا مصطلح وهو أصول المطالب إذن لابد أن يكون في قبال ماذا؟ فروع. هكذا عندنا أدوات عامة وعندنا أدوات تقوم بدور ماذا؟ بدور خاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.